بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يعني بحسب ما فهمت من ابونا انه احنا وصلنا للاصحاح الثالث من سفر الخروج من اول ايه رقم 7، وكان المره اللي فاتت التامل مرتبط بالاربعين سنه اللي قضاها موسى في البريه وهو هربان بعد حادثه قتل المصري، وزي انه ربنا حب يعلم موسى انه لازم يكون باله اطول من كده واهدى من كده، خصوصا انه هيتعامل مع شعب اتقال عليه في الكتاب المقدس انه غليظ الرقبه. وبالتالي الله سمح انه موسى يهرب لمكان في منطقه اسمها مديان، وهناك تزوج وكان حماه اسمه يسرون. والاصحاح الثالث ابتدى بحادثه رعايه موسى النبي للغنم في بيت يسرون الكاهن، وازاي انه الحال تغير في مصر. فبعد ما كان فرعون بيحب شعب اسرائيل وبيطول باله عليهم، جاء فرعون اخر وكان قاسي جدا على شعب اسرائيل، ومن الاخر كده اراد ان يبيد الشعب. وكلنا عارفين في سفر الخروج ازاي انه اتفق مع السيدات اللي هيولدوا الاطفال ان لو جه ولد يقتلوه، وان جه بنت يبقوها عشان تبقى نوع من انواع الرق يعني، وانها تخدم الشعب المصري. فنقرا من اول الايه رقم 7، بس في الحقيقه انا عايز الفت نظر حضراتكم لحاجه مهمه قبل ما نقرا الايه رقم 7، انه احنا بنتعامل مع الله، الله هو دائما الذي يبادر. يعني ده مبدا مهم. اولا هو يبادر بانه يعرفنا نفسه. يعني ساعات واحد فينا يقول كده، يعني هو احنا اكتشفنا ربنا ده ازاي؟ الحقيقه احنا ما نعرفش نكتشف ربنا ولا نعرف نتخيله ده ايه بالظبط، غير لما هو يعلن عن ايه، عن ذاته. فالله في العهد القديم اعلن لموسى عن ذاته انه اله واحد، وانه اله ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ومن العهد القديم الله اعلن انه اله واحد، وجي برضه في العهد الجديد والله اعلن انه مثلث الاقانيم، اب وابن وروح قدس. فحادثه عيد الغطاس او عيد الظهور الالهي، لما جه السيد المسيح واعتمد في نهر الاردن على ايدين يوحنا المعمدان، وسمعنا الصوت اللي من السماء، صوت الاب، وشفنا الحمامه اللي حلت على الابن، وشفنا الابن هو بيتعمد في المي، وهو منظر الثالوث القدوس. فمبدأ مهم جدا واحنا بنتعامل مع الله، احنا بنتعامل مع الله بقدر ما هو بيعرفنا عن ذاته. في العهد القديم قال لنا انه اله واحد فأمننا انه اله واحد، وفي العهد الجديد قال لنا انا مش بس اله واحد ولكني مثلث الاقانيم فأمننا انه مثلث الايه. لحد فينا تخيل ولا افترض ولا فكر، لانه مين فينا يقدر يحصر الله في فكره؟ مين فينا يقدر الإله العالي، الإله اللي قال لنا كده كما علت السماء عن الأرض علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن إيه؟ أفكاركم، إزاي نقدر نحصره؟ وعشان كده كتير من الناس اللي مش بيعرف يتعامل مع الله سببه إنه مش قادر يفهم إن إحنا بنعرف عن ربنا اللي هو بيعلن لنا عنه. عاملة بالظبط يا جماعة زي ما إحنا قاعدين دلوقتي في الكنيسة، حوالينا حيطان الكنيسة واللي فيها الألوان بتاعة الأيقونات. لو أنا سألت حضراتكم سؤال، يا ترى ألوان حيطان الكنيسة من جوه إيه؟ نعرف نرد ولا ما نعرفش؟ آه طبعا هنقول مش عارف بقى بيج أو حاجة درجة فاتحة كده. طب لو أنا سألت وإحنا قاعدين جوه ألوان الحيطان من بره إيه؟ الحقيقة نفسي بقى كل واحد يقول أنا رأيي، أنا أظن. يا عم الله يخليك السؤال واضح، أنت شايف لون الحيطان من بره؟ لا. يبقى سوري بتفتي ليه؟ ما تعرف الا الحيطان سمحالك تعرفه، مش كده؟ وده سببه انه الكنيسه او الجدار بيحيط بينا. هي دي مشكلتنا عندما نتعامل مع الله، نحن نريد ان نعرف الوان الحيطان من بره، والحقيقه الله هو اللي ايه بيحوط بينا لانه مالئ الكل. وتبقى دائما مشكله الانسان في التعامل مع الله انه عايز يعرف الحيطان من بره والحيطان منين، من جوه، في حين ان الله هو اللي بيعلن وهو اللي بيوضح، واحنا ما علينا غير ان احنا ايه نستقبل الله يعلن ايه. ففي الحقيقة في الحادثة دي اللي تبتدي من آية 7 الإصحاح الثالث، الله يعلن بوضوح أنه إله واحد، وأنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه بيأمر موسى أن يروح لفرعون علشان يقول له اطلق شعب. فتعالوا نقرأ مع بعض كده ونشوف الله قال إيه لموسى، والحادثة دي تمت إزاي، وإيه المعاني الروحية اللي الوحي المقدس عايز يوصلها. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طبعا لغاية آية 6 موسى شاف العلية الشجرة اللي مولعة بالنار ولا تحترق، فاستغرب جدا مال ينظر، فسمع صوت خارج من الشجرة، والصوت ده قال الآتي. من أول 7 نسمع صوت ربنا لموسى النبي، فقال الرب بيرد على موسى يقول له إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجح. ومن ضمن النقط اللي دايما يبادر بيها الله، مش بس إنه يعرفنا ذاته إنه إله واحد في العهد القديم، وإنه مثلث الأقانيم عرفناها في العهد الجديد، ولكن أيضا الله دايما يبادر بالحلول. يعني ما حدش فينا مثلا اقترع على المسيح إنه يجي يموت علشاننا، ولا حد في الأساس فكر ولا جرؤ يقول له رب تعالى موت عشان. حد فينا فكر في الفكرة دي؟ حد فينا فكر أنه علشان ربنا يبين لنا أنه بيحبنا لازم يجي يموت علشاننا؟ حد فكر كده؟ لكن الكتاب يقول هكذا أحب الله الإيه؟ العالم حتى بذل. دي مبادرة ربنا، وربنا من العهد القديم وهو يبادر بمحبته للبشر واهتمامه بأولاده. لاحظوا هنا التعبيرات فيها التخصيص، فيقول لموسى رأيت مذلة إيه؟ شعبي، دول ولادي. طب دول يا رب ممكن يكونوا مش كلهم ماشيين معاك، ممكن يكونوا متذمرين عليك، ما انت اللي جبتهم الى ارض مصر، وممكن يكونوا هيتعبوا موسى ويتعبوك لما يجي يخرجوا الى البرية، وكل ده رب انت عارفه. لكن الله الذي يبادر بالمعرفة ويبادر بالحب يهتم بشعب ويهتم بولاده، ويعمل دايما حاجات غير متوقعة. خلي بالكم لو ربنا عمل الامور المتوقعة ما يبقاش ربنا، مش كده ولا ايه؟ يعني لو عمل الامور اللي انا وحضراتكم نعرف نعملها يبقى ربنا ازاي؟ وعلشان كده يقولولنا دايما الاباء ربنا بتاع الحاجات الصعبه وبتاع الهزيع الاخير. فالله راى مذله الشعب وشعر بيهم، شعب لم يطلبوا، ولا موسى كان في باله انه يقول له يا رب من ايدك وخلص الشعب. اقصى ما تصوره موسى انه ممكن بعضلاته ينصر اليهودي على المصري، مش كده؟ ده كل اللي كان متخيله، ان يقدر يعني بكل اللي كان وضع في القصر الفرعوني كامير، يعني انه يدافع عن شعبه، وانه ممكن يضرب المصري عشان يموته. ده اقصى ما كان ايه يتخيله. لكن الله عنده سيناريو اخر، وعنده فكره اخرى، وعنده خطه اخرى. والله يبادر ليكلم موسى ويقول له انا سمعت صراخهم وسمعت انينهم وعارف اللي بيحصل وهتصرف. ودي حلاوة إلهنا، إنه مش بيستنى لما نطلب، ده كمان هو يهتم بينا دون حتى أن نطلب. فمبادرة ربنا واضحة جدا، وكان كلامه لموسى واضح جدا إنه جاي يخلص الشعب. نكمل، يقول فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأسعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ربنا هنا قرر أنه يعمل إيه بقى؟ ينزل. دي تعبير عجيب قوي، ينزل علشان يخلصهم. طب هو ربنا هينزل فعلا عشان يخلصهم؟ لا، بس ربنا بيبعت رسالة واضحة أنه قريب من الذين إيه؟ يدعونه، مش كده؟ في الآية تقول الرب قريب من الذين يدعونه. طول ما احنا بنكلم مع ربنا، ربنا ده قريب مننا جدا، قريب مننا جدا. ربنا يهتم بينا ويشعر بينا. والحقيقة الحدث ده حصل فعليا لما جه المسيح وولد في مزود، وبعدين يقول عمانوئيل الذي تفسيره ايه؟ الله معنا، ربنا اللي معانا. انا هنزل وخلصهم، انا هنزل واستخدم ذراعي العالية ويدي القوية علشان اقدر اخرجهم من ارض مصر. هطلعهم من المكان ده اللي هم شايفين فيه الذل والعبودية، ووصلهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. وكان الحقيقة الأرض اللي تفيض لبنا وعسلا ده كان عربون ربنا بيدوقه لشعبه، لما هو أهم من الأرض اللي تفيض لبنا وعسلا. المكان الأفضل، المكان السماوي، أورشليم السماوية. يعني إذا كان في أورشليم الأرضية اللي شعب إسرائيل زمان راحها وعاش فيها وكان فيها الهيكل وكان بيعبد ربنا، لكن دي كانت رمز لما هو أعمق وأهم، وهو أورشليم الإيه؟ السماوية اللي ذكرت في رؤية 21، أورشليم النازلة من عند الله المهيئة ومزينة كعروس لرجله. فربنا هنا بيبعت لموسى رسالة واضحة، إن أنا يا موسى هنزل أخلص الشعب، هنزل أخرج الشعب من أرض العبودية والذل، ووديهم إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. تحظوا التعبير هنا يؤكد مدى غنى الله. يعني أنا بتخيل كده لو كان ربنا خرجهم من أرض مصر بس وديهم أي أرض تانية، كان حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة؟ كانوا بس أديهم وش وظهر ولا ما كانوش بس أديهم وش وظهر؟ كانوا شكروا ربنا لأنه طلعهم من أرض هم كانوا مذلولين فيها. لكن دايما عطايا الله بغنى، وبركات الله لأولاده تبقى بغنى. يقول أفتح لكم قوى السماء حتى تقولوا إيه؟ كفانا. يعني ولما ربنا بيفتح، وطبعا لما يعوز يقفل برضو بيقفل. هو ربنا بيعرف يعمل كل حاجة وشاطر في كل حاجة. وبعدين يكمل يقول إلى مكان الكنعانيين والحيسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين. دول عبارة عن 1، 2، 3، 4، 5، 6 ست قبائل كانوا موجودين في أرض وفي منطقة أطلقت عليها أرض الميعاد. الله وعد شعب إسرائيل إن هم هيخشوا للأرض دي. أنا عارف وإحنا بنسمع الكلام ده هتيجي في دماغنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، هو ليه ربنا يخرج الناس دي من الأرض؟ مش الناس دول عايشين في أرضهم، ليه ربنا يخرجهم من أرضهم؟ السؤال الثاني، ليه ربنا يخلي الشعب يوصل للأرض دي ويتصارع مع الست مدن أو الملوك الكبيرة؟ هو ربنا بيزقنا إن احنا نحارب الناس؟ هو احنا عندنا أعداء؟ ليه في العهد القديم كان في حروب في هذه المنطقة؟ ليه ده حصل وليه ربنا عمل كده؟ عشان نرد على هذا السؤال خلونا نضع كذا فكرة مهمة. أول فكرة، لازم نفهم أن أرض الميعاد دي إمتى تم الوعد بيها؟ حد فاكر؟ إمتى تم الوعد بيها؟ أيام مين؟ أبونا إبراهيم، من مئات السنين مش كده؟ الله لما دعا إبراهيم قال له أخرج من أرضك إلى الأرض التي إيه؟ أريك إياه. الأرض دي من زمان، من مئات السنين. وكل ما كان إبراهيم أو أولاده أو أحفاده يطلبوا هذه الأرض كان ربنا يقول له استنوا شوية. ليه نستنى؟ برضو ربنا كان يرد في العهد القديم، يقول لأن شر المدن دي لم يصعد إلي إيه بعد. يعني استنوا، مش من حقكم تخشوا للأرض دي. ليه يا رب؟ ما أنت تقدر مسافة ما تطلع إبراهيم من الأرض اللي كان فيها أور الكلدانيين تقدر في أقل من 2-3 سنين تكون وصلته فين؟ في المنطقة دي. ليه خدت كل الوقت ده؟ لأنه ربنا عادل. يعني عادل؟ يعني إدى فرصة وطول باله على المدن دي، الست مدن دول أو الست قبائل كبار دول، لمئات السنين، لدرجة كل ما الشعب كان يطلب من الله أن يخش الأرض يقول له انتظر لم يصعد إلي شرهم إيه بعد. فاللي حصل للمدن دي كان نوع من أنواع العقوبة والعقاب من ربنا والتأديب. دي أول ملاحظة لازم نعرفها، أنه الناس دول الساعات الواحد يتخيل إيه؟ أنه القبائل دي كانت قاعدة عيني في حالها وناس طيبين؟ لا، دول كانوا بيعملوا كل مصايب تتخيلوه، زنا في صلواتهم وعبادتهم، كانوا بيستخدموا الأطفال ويذبحوهم كذبايح، كانوا ممكن يبقى فيه شذوذ، كل الخطايا الممكنة وغير الممكنة كان الست قبائل دول والمدن دول كانوا إيه بيعملوه. وكان الله يطيل أناته، يطول باله مرة واثنين وعشرة، ويبعت رسائل كتيرة ليهم، ويبعت شعب اسرائيل حواليهم ويبتدي يقرب منهم، وهم حاسين انه ايه مش فارق معهم لا ربنا ولا عايزين يسمعوا الحاجة. فالله قرر اولا انه يأدبهم واداهم سنين طويلة. دي اول ملاحظة. الملاحظة الثانية، الله لما اراد ان الشعب ده يبقى موجود في مكان، هو اراد ده ليه؟ هل ان الشعب ده مميز؟ في الحقيقة لا. وحضراتكم راجعوا سفر التثنية، قبل ما شعب اسرائيل يخش على ارض الميعاد تلاقي ربنا بيقول لهم انا ما اخترتكوش عشان انتوا افضل ناس، بالعكس ده انا اخترتكم لاجل اسمي اللي دعي ايه عليكم. يعني انتوا كنتوا شويه قبائل غريبه وكنتوا تايهين ومذلولين في ارض مصر، وانا اللي اخترتكم وحطيت اسمي عليكم. اوعوا تنسوا ان انتوا افضل، او انتوا تتخيلوا ان انتوا افضل من اي حد. النقطه الثالثه، ربنا قبل ما يدخلهم ارض الميعاد شعب اسرائيل قال لهم خلي بالكم، لو انتوا عملتوا زي ما الست قبائل دول عملوا في الحقيقه، يعني اللي حصل لهم هيحصل لكم. معايا حضراتكم؟ يعني ربنا اتفق مع الشعب كده في سفر التثنيه، قال لهم طول ما انتوا ماشيين معايا تحافظوا على عباده الله الحي وبعدتوا عن الاوثان وبعدتوا عن النجاسات والى اخره، طول ما انا هسيبكم موجودين فين؟ في الارض دي. طب لو انتوا بقى بقيتوا شبه الناس اللي طردتوهم، الحقيقه ما انتوش احسن منهم. العقاب اللي هم تعاقبوه انتوا كمان ايه هتتعاقبوه. وده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. بعد سليمان لما الشعب بعد والمملكه انقسمت، جه السبي الاشوري والبابلي وبهدل المناطق دي وبهدل الشعب اللي كان موجود بسبب بعده عن ربنا. واخر ملاحظه تلاحظوها انه حرب شعب اسرائيل في المناطق دي كان في المناطق دي بس، يعني ما كانتش حروب توسعيه، يعني ما كانش شعب اسرائيل يكسب وبعدين يخش على البلد اللي بعديها يكسب يخش، فاهمين قصدي؟ ده هو كان مبعوث للمنطقه دي عشان يأدب الشعب ويبقى موجود مكانه يعبد الله بدون ما يقرر انه ايه يوسع القصص دي. وراجعوا حضراتكم سفر يشوع، وان كان في حروب كتير لانها كانت حروب، لكن تلاحظوا لو شعب اسرائيل او جيش شعب اسرائيل عدى في مناطق بعيد عن الست مناطق دول، يقول لهم اولا استأذنوا الملوك دي ما تخشوش اي منطقه غير لما ايه لو رفضوا لفوا من وراهم، ولو دخلتوا وشربتوا ميه او خدتوا خرفان او غنم تدفعوا ايه فلوسها. واحد يقول لي ايه ده، هم يخشوا في حته يموتوا في حته تانية يستأذنوا، ايه التناقض ده؟ لا مش تناقض، كان شعب اسرائيل مبعوت علشان يأدب ايه الست مناطق دول، غير كده ولا يتحرك سنتي ولا يتحرك سنتي، لان هنا كان مبعوت لرساله محدده وعلشان ربنا يحافظ على شعب يعبده ويمجد اسمه. لكن نتيجه بعد شعب ربنا عنه كانت النتيجه انه العقاب اللي هم عملوه في الست مدن دول وقع عليهم لما السبي حصل. إلى مكان الكنعانيين والأسامي دي. والآن آية 9، هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي. ودايما يحذرون من صراخ المظلومين، مش كده؟ وأنا وحضراتكم محتاجين نراجع ده، لأن ممكن أنا وحضراتكم دون أن نقصد نكون إيه ظلمنا حد. الكتاب المقدس يقول لك الرب يحكم للمظلومين. الرب إيه يحكم؟ يعني يحكم يعني ربنا بنفسه يفرق معاه بكاء المظلومين. يا ريت نراجع نفسنا، يا ريت نصلي ونقول يا رب ما تخليناش ابدا نظلم حد او نضر حد او نأذي حد. ساعات ندي اعذار لافعال خطا بنعملها مع اللي حوالينا، لكن نخلي بالنا ان الله يسمع لصراخ الايه المظلومين، والله يحكم للمظلومين. فلو في حد حاسس انه جاي على حق حد لازم يراجع نفسه ولازم يقدم توبة، لانك بتخبط في ربنا شخصيا. والان هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي، ورأيت ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. ربنا هنا واضح ومحدد، انا شفت المصريين في الوقت ده وفرعون القاسي بيعمل ايه مع شعب اسرائيل. فالان هلمة فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. هنا يكلم ربنا موسى النبي بوضوح ويقول له انا عايزك بقى في الدور ده. انا شفت الشعب ده مظلوم، وشفت الشعب ده مضطهد، وشفت الشعب ده قد ايه مضغوط عليه. جه الوقت اللي عايزك تقود هذا الشعب ليخرج من ارض مصر. وده يؤكد شيء، انه صحيح الله قادر انه يعمل اي حاجه، لكن الله بيستخدمنا، مش كده ولا ايه؟ يعني ساعات تبقى في امور حوالينا مش فاهمين ليه ربنا ساكت عنها. يعني شخص مظلوم، حوالينا اشخاص ممكن يكونوا ما يعرفوش ربنا كويس، ما يفهموش عنه كويس، ونبقى قاعدين بنتفرج وبنمصمص في شفايفنا ونلوم مين؟ نلوم ربنا، نقول يا رب ليه سايب فلان كده؟ ليه سايبه مظلوم؟ ليه سايبه مش معاه فلوس ياكل؟ ليه سايبه مضغوط؟ ليه سايبه مضطهد؟ وهنا الله يدعونا كما دعا موسى النبي، انه يكون لنا دور في الحقيقه. علشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لنا بوضوح اننا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله ايه؟ يعزبنا. يعني الله يستخدمنا في الخدمة ويشتغل بينا. وكل واحد فينا لما اسم المسيح دعي عليه، الموضوع ده ما كانش بالصدفة يعني، او ما كانش من قبيل المجاملة، الله اختارني مسيحي فأشكرك يا رب، لا، ده اختارني مسيحي علشان يكون لي دور في العالم. نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزبنا. الله رغم انه هو اللي قدر يخرج الشعب بذراع عالية ويد عزيزة، لكن في نفس الوقت دعا ايه؟ موسى علشان يقود القصة دي. والله ايضا يدعونا ان احنا نعمل علينا، نقدم محبة للي حوالينا، ولو حوالينا ناس محتاجين لمواضيع مادية او نفسية او روحية، انا وحضراتكم علينا ايه؟ علينا دور. احنا ساعات في ناس مننا ممكن يبقى بيجي الكنيسة وبيخدم وشريك حياته او ابنه او بنته ملاش علاقة بالكنيسة، ولما بيزوروها ويفتقدوها بتقول للأم أو الجدة قول لهم أنا مش موجود، وهي مبسوطة عاملة مش واخدة بالها. طب حبيبي ما انت ليك دور، بنتك دي ولا حفيدتك ولا ابنك اللي بيبعد عن الكنيسة، ما هو مع الوقت هيبقى فيه مشكلة. الله هيشتغل، بس هيشتغل عن ايه؟ عن طريقنا. طب لو احنا كنا غير أمناء، لا، هو هيبقى أمين ويعرف يشتغل، ولكن احنا اللي هنخسر البركة ونخسر الدور بتاعنا. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ من أنا؟ من أنا؟ بس هو موسى ما كانش كده في الحقيقة. موسى يعني لما حس إن في مشكلة بين واحد مصري واحد إسرائيلي أو واحد يهودي، لفكر إنه من أنا ولا حاجة، وراح تدخل وقتل المصري، ولم يشعر في اللحظة دي إنه قليل ولا حاجة. هو إيه اللي جرالك يا موسى؟ إيه اللي جرالك يا موسى؟ ده بركة تأديب ربنا، وده حكمة الشخص الروحي اللي يفهم إنه ربنا لما بيأدبه بيأدبه علشان يتغير. احنا ساعات يا جماعة نتعامل مع تأديبات ربنا بطرق يعني فيها تذمر وفيها رفض. ساعات مثلا لما نشعر إنه حد بيضطهدنا أو بيقول لنا كلام وحش نزعل ونقول له ليه يا رب تسمح بكده. ساعات لما نمر بمشاكل نتذمر على الله ونقول له دي آخرة اللي يمشي معاك. يعني في بعض صلواتنا بيبقى فيه نوع من أنواع اللخبطة الكبيرة في الكلام مع الله، لما نيجي نقول له دي آخرة اللي يصلي لك وآخرة اللي يصوم لك وآخرة اللي يروح يخدمك، ساعات نلخبط في الكلام كده. لكن الحقيقة موسى النبي فهم إنه 40 سنة اللي هربهم في البرية دول، واللي اعتبرهم ربنا إعداد خدام لموسى، كان علشان يتغير وعلشان يبطل إنه بدل ما يشعر إنه قوي ويقدر، يجي وقت يتضع. فلما ربنا يقول له تعالى يقول له يا رب إيه؟ من أنا؟ من أنا؟ مين أنا يا رب عشان أشتغل معاك؟ الكتاب المقدس يقول لنا أنه يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون يعطيهم نعمة، وأنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. كل ما الإنسان اتضع، كل ما ربنا عرف يشتغل بيه. كل ما الإنسان بقى صوته من دماغه، بقى عامل زي المركب اللي ليها رئيسين في الغالب بيحصل لها ايه؟ بتغرق. تعرفين قصة تايتانيك المشهورة دي؟ دي كانت أكبر مركبة اتعملت في الوقت ده في تاريخ البشرية، وكانوا يعني ماشيين بيفتخروا انه لم يحدث انه حد عرف يعمل هذا الاختراع. تعرفين سبب غرقها ايه؟ هي طبعا خبطت في جبل واتدمرت وقصص كده، بس السبب الاساسي ايه؟ كبرياء القبطان. كبرياء القبطان. قبطان على فكرة قبل ما يخبط في الشعب والجبل جاله تنبيه من مركبة صغيرة، القائد بتاعها قال له انتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ انتوا ماشيين غلط، المنطقة اللي انتوا داخلينها دي منطقة ما ينفعش تخشوها لان المركب ضخمة، المركب دي ما ينفعش تخش في المنطقة دي. فرد عليه بمنتهى الكبرياء وقال له ايه؟ انا عندي اجهزة مش موجودة في اي مركب تاني في العالم، وانا لو حبيت اخد رأي حد اكيد مش هاخد رأي حد حجم مركبته بالحجم ده. ورد بمنتهى الكبرياء. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة انه حصلت كارثة، حصلت كارثة سببها الكبرياء. بينما الانسان المتواضع هو الانسان اللي بيقبل تأديب ربنا، ده ساعات مش بس يقبل، ده ساعات يفرح. رجعوا حضراتكم سفر الأعمال لما التلاميذ جابوهم وضربوهم، يقول الكتاب ايه؟ خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. خرجوا فرحانين. فرحانين ليه بقى إن شاء الله؟ قال لك أصل احنا ضربنا على اسم المسيح. طب ودي حاجة تفرح؟ المتواضع يفرح، المتواضع يتعامل مع تأديب الله ومع الأمور اللي ربنا بيسمح بيها بنوع من الانسحاق فيقبل. قصة كنت قريتها عجبتني جدا، لسيدة كانت واقفة في مكان معين بتتكلم عن المسيح في دولة من دول أوروبا، فواحد الظهر ما عجبوش الكلام، راح واخد بطاطساية وراح حذفها بيها عشان تقعد ساكتة. طبعا هي كملت كلامها وعدت شهور، والست دي بقى وهي داخلة الكنيسة بتاعتها جايبة لهم شوال بطاطس، فيقولوا لها ايه الشوال ده؟ ردت عليهم رد دم وقالت له ابدا ده دي البطاطس اللي اترمت عليا، انا خدتها وحطيتها وزرعتها واهتميت بيها، فربنا بارك في محصول البطاطس، فقررت اجيب باكوره الايه. طبعا بالنسبه لنا البطاطس دي كانت تبقى ذكرى عايزين ننساها، لا نزرعها ولا نفتكرها اصلا، ونقعد نفتكر بطريقه سلبيه في اللي رمانا بالبطاطس، ولو عرفنا نجيبه كمان يبقى وقعته صعبه، مش كده ولا ايه؟ لكن هي عملت ايه؟ لانها انسانه متضعه هتقبل التاديب وتقبل الله يسمح بيه، هتقبل من ايدين ربنا كل حاجه، ويعرف ربنا يشتغل بيها ويبارك في شغلها. موسى النبي تعلم من الدرس وقال له يا رب مين انا؟ مين انا؟ انت يا رب ما لقيتش غيري، ده انا لساني تقيل وما اعرفش الكلام والى اخره. ايه اللي جرى يا موسى؟ موسى ربنا صنفر شخصيته، فخاري ضغط عليه وحطه شويه في الفرن علشان يطلع تحفه، ويعتبر موسى أعظم نبي في تاريخ شعب إسرائيل، وأكثر نبي كان حليم في التعامل مع إيه؟ مع شعب إسرائيل. إيه ده يا رب؟ الله قادر أن يغير، بس الشاطر اللي يسمع الكلام، والشاطر اللي يخضع، والشاطر اللي يقول له بص يا رب صمت ولم أفتح فاي لأنك أنت إيه؟ فعلت. اللي هتعمله يا رب هقبله، اللي هتعمله يا رب هقبله. فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. ربنا قال له أنت مش قلت إنك غلبان وضعيف؟ طب أنا هبقى معاك، أنا هعرف أشتغل معاك، لأن الكتاب المقدس يقول أنه ليقل الضعيف، ليقل الضعيف بطل أنا. الضعيف ده اللي هو الشخص اللي عارف إمكانياته كويس وعارف قد إيه هو غلبان، يوم لما ينصحك امام ربنا، ربنا يديله نعمه، يديله بركه، يديله معونه. فقال له انت بتقول من انا؟ ايه رايك بقى؟ انا هشتغل معاك، انا هديك قوه، هعمل معاك وهخليك تخرج شعب اسرائيل من ارض مصر، وتقف قدام فرعون مصر اللي كان في الوقت ده كانه رئيس للعالم كله. ايه ده يا رب؟ بشتغل دايما مع الغلاب. واعطى الله علامه انه لما هيخرج من ارض مصر هيعبدوه في هذا الايه؟ الجبل. وطبعا الجبل ده ليه قصه بقى بعد ما يخرجوا، كلنا عارفين لو حي الشريعه والقصص دي كلها هيبقى ليها مكان، وكان الله بيقول له هديك اماره، هديك اماره انك لما تخرج وتنتصر هتيجي تعبدوني عند هذا الجبل، هتواصل معاكم، هارسل لكم شريعتي ووصاياي علشان تقدروا تمشوا معايا وتعيشوا معايا. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ يعني قول يا رب أقول لهم إيه؟ لما يجي يسألوني: مين اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وعلى أي أساس جيت؟ وده طبعا يأكد قد إيه إنه كان لسه اسم ربنا يعني ما استقرش في وجدان الشعب ككل، وما كانوش كلهم عارفينه، كانوا يسمعوا عنه من خلال عمل الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعمل الله مع يوسف وفرعون أيام يوسف يعني. لكن معرفة شخصية قوية واضحة الكلام ده إيه؟ ما كانش حاصل، ما كانش موجود. فسألوا موسى سؤال واضح: يا رب لما أروح لهم وأسألهم أقول لهم أنا مين؟ أنا جاي عن طريق مين؟ مين هو الله ده؟ اسمه إيه؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي؟ وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. إيه أهي دي؟ يعني هو ده مش اسم الحقيقة، ده أهي الذي أهي يعني اختصار لتعبير معناه الذي كان والكائن والذي يأتي، يعني اختصار للتعبير ده، هو كان منذ الأزل وهو الموجود الآن وهو الذي إيه. ونفس المعنى يتاخد في اللغة اليونانية اللي هو إيجو إيمي. وعلى فكرة التعبيرات دي استخدمها السيد المسيح لما قال أنا هو، التعبيرات دي نفس التعبيرات اللي موجودة في العهد القديم. ودي كلها نقط مهمة جدا. الله لما حب يعرف نفسه للشعب قال لهم: أنا اللي كنت معاكم منذ البداية والآن وإلى إيه. وده شيء مفروض أنه بيطمننا ويفرحنا، أنه إذا كنا عايزين نعرف إيه اسم ربنا، هو الإله اللي موجود منذ الأزل وموجود الآن وموجود إلى إيه؟ إلى الأبد. ده شيء يطمننا ويدينا سلام في عمل ربنا وفي وجوده في حياتنا. قال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل، هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق أرسلني إليكم. أنا اللي بكلم موسى، أنا إله آبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي كنت بشتغل مع إبراهيم وكنت بشتغل مع إسحاق ومع يعقوب، أنا اللي جاي أخرجكم من أرض مصر. هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. يعني هيفضل دايما اسمي إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي واقف مع شعبي، أنا اللي بساعدهم وبقف معاهم وبعمل في حياتهم بقوة. وده شيء بيطمننا دايما ان احنا دايما بنتعامل مع اله ضابط الكل، اله له تاريخ في التعامل مع البشر، تاريخ في حب، في خطة، في تدبير، في ذراع قوي. اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم: الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. إلهنا إله نظام وإله ترتيب. قال لموسى إيه؟ روح كلم الشيوخ، هم دول اللي في إيديهم بقيت الشعب، هم دول اللي مسؤولين عن الشعب، أنا هقف معاك وعينك وسندك، كلمهم هيقتنعوا لأن أنا هشتغل معاك، وفي نفس الوقت لما هم هيقتنعوا هيبلغوا كل الإيه؟ كل الشعب. يعني إلهنا إله نظام يجيب مسؤول والمسؤول ده يوضح له ايه الجوب ديسكريبشن، عايز منه ايه وعايزه يعمل ايه بالظبط، ويقول له يتصرف ازاي ويقول له الخطه تمشي ازاي. إلهنا إله نظام وإله ترتيب. فقلت: اصعدكم من مذله مصر الى ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسل. الله يأكد اللي قاله لموسى، يرجع يقول له قوله مرة تانية لكل شيوخ شعب إسرائيل. طبعا الكلام ده يبان انه مش منطقي، يعني الشعب ده او الشيوخ يصدقوا موسى ازاي؟ ده بقالهم 40 سنة ما يعرفوش عنه ايه حاجة، مش كده ولا ايه؟ طب هو لو راح قال لهم ربنا واقف معايا وبيقول لي كذا 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 وشفت المنظر اللي بيقول، تفتكروا بسهولة هيقبلوا ده وهيصدقوا ده؟ الحقيقة لا، الحقيقة لا. لكن هنا تيجي طاعة الخادم. يعني ساعات الواحد يقول طب يا رب هو أنا لو اشتغلت وعملت اللي انت بتقوله هقدر أنجح؟ يعني هقدر أجيب نتيجة؟ هقدر أثر في اللي حواليا؟ ساعات الإنسان يشعر بالذات الخادم أن قدراته وإمكانياته قليلة قوي، وأنه المطلوب علشان ننجح صعب قوي، فيجيله إحباط ويقرر أنه ما يروحش وما يعملش. لكن الخادم اللي عارف قوة ربنا واللي عارف أن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كل اللي يعمله أنه يطمن أنه ربنا هو اللي قايله كده. لو أنا وحضراتكم اطمننا أنه ربنا قال لنا اعمله ده، نعمله من غير ما نسأل إزاي، لأن ربنا ما عندوش إزاي. هو يقدر يفتح سكك ويقدر يفتح طرق من خلالها يشتغل ويجيب ثمر 30 و60 و100. فرغم أن الكلام يبان أنه غير منطقي، ورغم أنه الكلام اتقال لموسى النبي وده راجل كان أمير وتعلم بكل حكمة الإيه؟ المصريين، يعني مخه كبير، الكلام ده لو اتقال له قال له طب ربه هيصدقوني إزاي؟ هيصدقوني إزاي؟ قال له لا، روح قل لهم، روح قل لهم أنا هتصرف وأنا هشتغل وأنا هأعضدك وهسندك وهتشوف العجب وانت شغال معاي. والحقيقة دي نقطة مهمة جدا، كل خادم يتضع أمام يد الله يشوف إيدين ربنا في الخدمة بطريقة غير عادية، ويعمل الله معاه بطريقة غير عادية لأنه مسنود على إيدين ربنا. أحد الآباء الكهنة مرة حكى قصة عجيبة قوي عن الموضوع ده، إزاي الشخص اللي مسنود على إيدين ربنا ما ينعش الهم. أنا وحضراتكم بدأنا ننعى الهم لأنه أنا وحضراتكم بننسى إيدين ربنا وبننسى عمله في حياتنا. بيقول كان في مرة مسافر، كان راكب الطيارة، وبعدين بعد شوية من الطيارة انطلقت أم شاف يعني المضيفات والمضيفين وشهم بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الإيه؟ القلق. بدأ يوزعوا المشروبات وبعدين تراجعوا وقفوا توزيع المشروبات. بدأ الطيار يقول للناس ارجعوا تاني اربطوا الأحزمة. بدأ صوت المحرك يعلى، وبعد شوية يحصل كده صوت قصة فيها قلق، يعني فيها قلق. فكل القاعدين مع مرور الوقت ومع الأصوات اللي بتعلى دي بدأوا يصوتوا ويبكوا ويعيطوا. هو لاحظ منظر غريب قوي، لاحظ طفلة قاعدة في الصف اللي جنبه بتلعب على حاجة كده زي أتاري أو بي اس بي أي حاجة. وبعدين الطفلة دي تعمل ايه بقى لما الطيارة تروح نازلة؟ بتنزل وتطلع بقى، حاجة رعب يعني، بس لما تبقى حقيقة بتبقى صعبة. يعني نتفرج عليها في الأفلام عادية، لكن تتحط فيها الله لا يسمح لحد فينا بكده. فتقوم البنت لما الطيارة تنزل الضغط طبعا بيلعب، فتروح يعني مغمض عينيها، وبعد ما ترجع الطيارة تمشي في مستوى ثابت تفتح عينيها وتكمل لعب. فاستغرب الناس بتلطم وبتصوت وبتنهار واللي داخل والأغمى عليه، وهو كابونا بدأ يعني لولا بس انه لابس لبس اسود كان تصرفاته اختلفت، يعني انه خايف على انه يعصر الناس يعني. فبيقول يعني انا ما كنتش عارف ازاي البنت دي عماله تعمل كده، يعني ازاي عماله، ازاي جاي لها السلام ده، وازاي جاي لها عدم الاضطراب ده، وازاي حاسه ان الدنيا خير، يعني هي في وادي واحنا ايه في وادي تاني. فبيقول الطيار مع الوقت ربنا سهل والدنيا اتحلت ونزل، يعني هبط اضطراري في مطار قريب. لكن هو كان عايز يسأل البنت دي سؤال محدد، ازاي كده؟ فلما سألها ردت عليه رد منتهى الثقة، قالت له انا ما كنتش قلقانة لان الطيار والدي، الطيار ابويا، وانا عارفة ان ابويا طيار شاطر، وبالتالي انا عارفة انه بغض النظر عن اللي هيحصل هو هينزل بسلام. فبص كده للبنت وبص لربنا وقال له يا رب يعني شوف هي عندها ثقة في أبوها الطيار، وإحنا كتير بنفقد الثقة، حتى الخدام وحتى بعض الناس اللي ليها وضع جوه الكنيسة في أوقات كتيرة بتضعف وتفقد الثقة وتنسى أن الطيار إيه؟ الطيار أبوها، الطيار ضابط الكل. فموسى النبي سمع الكلام من ربنا وهيبتدي يعمل إيه؟ يبتدي ينفذ. طب يا موسى ما سألتش؟ ما اعترضتش؟ ما عندكش مخ؟ مش انت راجل بتاع حكمة المصريين؟ اسألوا ازاي واروح للشيوخ بعد 40 سنة اقول لهم ايه وكنت فين وشفتك ازاي ويصدقوني ولا لا؟ الحقيقة ما عملش كده موسى، ما عملش كده موسى. تعالوا نشوف عمل ايه موسى؟ اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الجزء اللي احنا قريناه في ايه 18 يقول كده: فاذا سمعوا لقولك تدخل انت وشيوخ بني اسرائيل الى ملك مصر وتقول له الرب اله العبرانيين التقانا. بصوا هنا الكلام هنا حد بيقرر، فاهمين قصدي؟ يعني الله هنا ايه قرر، قال له انت هتروح وهتقابلهم وهيصدقوك، وهتاخدهم وتقول لهم تعالوا نروح لفرعون وهيصدقوك برضه. يعني انا بتخيل ايه لو عدت وصدقوه انه ربنا قال له كده، يقول له بس بقى انت حلو اللي تروح بقى، يعني ايه عشان نصدق ان ربنا اللي بعتك وانك مش بتضحك علينا، ما انت كده هتضيعنا لو رحنا معاك لفرعون وطلع ربنا مش هو اللي بعتك، كلنا رقبتنا ايه هتطير. فتجربه عمليه بقى، انت روح الاول وقابل فرعون. لكن ربنا هنا بيقول له ايه؟ ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل، انا قررت ان ده يحصل، يعني انا قررت انه ده يحصل. الله يدينا اطمئنان انه هو دايما عايز الخير وبيقرر الخير، وكل الاشياء تعمل معا ايه للخير. اوعى تقلق واوعى تتضايق واوعى تخاف، لان الذين معنا اكثر من الذين علينا. ويقول شعب اسرائيل: لولا ان الرب كان معنا عندما قام الناس علينا عند سخط غضبهم لابتلعونا ونحن ايه احياء. كانوا بلعونا. احنا معنا اله ضابط الكل، معنا اله لما بيقرر مفيش حاجه بتقف قدام تقريره. على فكره في التاريخ الانساني، تاريخ البشريه، مش مفهوم مثلا ازاي الشعب ده خرج من ارض مصر تاريخيا، ازاي فرعون يقرر انه يطلق شعب كان شغال عنده خدامين، ازاي يعقل ده؟ بس احنا عارفين طبعا، احنا عارفين. ومثلا مش مفهوم تاريخيا ازاي الشعب ده رجع مره تانية من السبي، وبرضه ده احنا ايه عارفينه. يوم ما ربنا بيقرر ان الشعب يخرج بيخرج، ويوم ما ربنا يقرر ان الشعب يرجع بيرجع، حتى لو الدنيا كلها ضده، لان الذين معنا اكثر من الذين علينا. فالان نمضي سفر 3 أيام في البريه ونسبح للرب الهنا. احنا هنروح نذبح، والذبيحه هنا رمز للفرح ورمز للايه للشكر. يعني ربنا بيقول له انا هشتغل، فالناس هتصدقك، فهتقابله فرعون وهتقولوا له احنا هنخرج عشان نعمل ايه نذبح لربنا، نقدم ذبائح شكر لله. ده ايه الكلام ده؟ ومين اللي يديك انك تنفذ الكلام ده وتنفذه ازاي؟ طبعا هذا الكلام بمنطقنا البشري غير مقبول وغير مفهوم. ولكني، بص بقى ربنا يكمل يقول: ولكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قويه. يعني انا عارف اللي هيحصل، انا واخد بالي وشايف. ساعات احنا نقلق ونضطرب من الاحداث ومن الظروف ومن الحوادث ومن اعمال الارهاب، فنبقى قلقانين وخايفين ونقول هي دي اخرتها ايه. لا، اخرتها خير ان شاء الله. ليه اخرتها خير؟ لان الله عارف، وهو يعلم، وهو يعرف كل الامور، فهو فاحص القلوب والكلى، وهو لا يعثر عليه شيء. ربنا الهنا عارف، فبيقول لموسى انا هعلم انه مش هيسمع الكلام. يبقى ربنا عارف مين اللي هيسمع ومين اللي مش هيسمع، عارف ان الشيوخ هيصدقوه، عارف ان فرعون ايه مش هيسمح ولا حتى بيد قويه وذراع عليه، يعني هياخد وقت. فامد يدي واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فيها، وبعد ذلك يطلقهم. وده السيناريو، وده الخطه اللي ربنا بيعملها، ودي الطريقه اللي ربنا دايما يتعامل بيها مع المواقف. اوعى تكون فاهم ان ربنا ملوش خطه، ده ليه خطه واثنين وثلاثه، وليه سيناريو واثنين وثلاثه. ده اذا كان البشر يعرفوا يخططوا، اذا كان الشيطان نفسه يخطط، مش كده؟ يعني نلاقي في سفر الرؤيا يقولوا عن الشيطان ان له 7 رؤوس. يعني ايه 7 رؤوس؟ بيخطط، دماغ يعني، له فكر. طب ربنا ده مش هيعرف يخطط؟ ده هيخطط ونص، وهيعطي خطة وخطة يعني بديلة لو الخطة الأولانية ما نفعتش. ساعات احنا في أحداث حياتنا بنحط خطط كده، ولما الخطط دي ما تمشيش نزعل من ربنا. يعني بمناسبة الثانوية العامة، في بعض الناس تجيب نتائج مش على هواه ويتعب جدا، ويتصور انه لو ما كانش المجموع ده جاله ده شيء يعني كده حياته انهارت. ياما ناس بتبقى محتاجة علاج نفسي علشان تخرج من الإحساس النفسي بالظلم والضيق والإحساس بصغر النفس، وينسى انه ممكن يكون ربنا ليه خطة تانية. مش كده ولا ايه؟ احنا كلنا بنمر بأحداث، وفي وسط الأحداث نتذمر لأن احنا بنتضايق، لكن مع الوقت نكتشف انه ربنا ايه؟ ربنا بيدبر. شفنا أحداث البلد مرت بيها، مش كده ولا ايه؟ شفنا الأحداث دي، وكان في ناس مننا زعلانين من ربنا. هو انت ازاي تسمح بكده؟ يعني بص يا رب، احنا يعني الوضع ده ما ينفعش، احنا كده شكلنا هنتبهدل، شكلنا هنمشي، شكلنا هيمشونا من بلدنا. ولكن الله ليه خطة، وخطة عجيبة جدا. يبقى الواحد يتفرج عليها كده ويقول له بصراحة يا رب ملعوبة، يعني اللي بتعمله ده لو احنا عدنا فكرنا فيه وخططنا له لا يمكن كنا نعرف نعمل واحد على مية منه. لكن يا رب انت لما بتتدخل بحكمتك وبخطتك وبتضع كل الاحتمالات، انت عارف يا رب بتعمل ايه وبتعمله ازاي بالظبط. واحنا كمسيحيين محظوظين، الجيل بتاعنا ده محظوظ، لان احنا شفنا ايدين ربنا بوضوح، وشفنا عمله، وشفنا ازاي انه ربنا قادر انه يشتغل، وقادر انه يتعامل بخطة واثنين وثلاثة، ويتصرف افضل جدا مما نطلب او ايه او نفتكر. وبعد ذلك يطلقكم واعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين. يعني شوفوا حجم الدلع، شوفوا حجم الدلع. يتحط لهم خطة عشان يخرجوا من أرض العبودية، ويتقال لهم هتروحوا إلى الأرض التي تفيض إيه؟ ومش بس كده، ده أنا هديكوا نعمة في عينين المصريين اللي هم أصلا كانوا بيذلوكوا. طبعا كل ده كلام لما تيجي بقى تحسبها، إزاي يعني؟ إزاي يبقى في نعمة في عينين المصريين؟ طب إحنا خارجين من أرض مصر وهيبقى في ضربات، وضربات عشرة، وهتأذي المصريين وتأذي أراضيهم وتأذي النيل وتأذي أبكارهم. يقول لك لا ما تقلقش، علشان انت ولادي على البيعة كده وانتوا خارجين، عشان يعني ما بقاش برضو كسرت بخاطركم، ها تخرجوا كده والمصريين يقوموا يديكوا ايه؟ هدايا بقى واكل وشرب وفلوس وذهب ونحاس. ايه ده يا رب؟ الحياة ده دلع. الله بيدلع ولاده من العهد القديم، هو بيدلعهم من العهد القديم، هو بيخطط لهم وبيفكر لهم من العهد القديم، وهو عايز يرضيهم ويبسطهم. وهنا يبقى سؤال مهم، حرص ربنا على انه يحبنا ويخطط لنا ويدلعنا، مش مفروض يبقى فيه تجاوب بقى؟ مش مفروض الواحد يبتدي يبص له كده يقول له يا رب يعني الحقيقه ما اقدرش اتكلم بعد كل اللي انت عملته ده، ما اقدرش اقول قد ايه يا رب انت حلو وانت عظيم وانت اله الآلهة ورب الأرباب، وأنت حلقك حلاوة وكلك إيه مستهيات. ساعات الواحد يقول إحنا مش عارفين نحب ربنا. طب خلينا بس نفكر في اللي ربنا عمله ده نحبه، خلينا نفكر في خططه لحياتنا ونشوف عمله في دنيتنا في تاريخ الكتاب المقدس، نقدر بسهولة نحبه. لكن للأسف قلوبنا مشغولة بمحبة أمور كتيرة في الدنيا إلا محبة مين؟ ربنا. نلوم مرسى لما لقى المسيح داخل بيتها، وبعدين تقول له أما يعنيك أمري، أختي قاعدة بتسمعك وسيبانا اشتغل لوحدي، قل لها قومي ساعدي أختك. فالمسيح يقول لها مرسى أنت إيه تهتمين وتضطربين لأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. كلنا نلوم مرسى، يقول لها ده معقولة المسيح يبقى في بيتك وتسيبيه وتدوري على أكل وشرب؟ اقعدي معاه واسمعي كلامه، المسيح ده مفروض تحبيه وتبقي مركزة معاه. وننسى انه احنا كمان بنعمل زي ما مرسى بتعمل، بننشغل بكل شيء الا محبة ربنا، بنهتم بكل الامور الا بان احنا نشكر ربنا ونقول يا رب انت مدلعنا واقف معانا وساتر علينا. امور كتيرة رب لولا تدخلك كان زماننا في وضع سيء لا نستطيع ان احنا نحتمله ولا نفكر ازاي اصلا نتعامل معاه. واعطي نعمه لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة وامتعة ذهب وثياب وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. تسلبون مش مقصود بها يعني ان انتوا تسرقوهم، هو هنا الكلام على انه يعني انا هديكم نعمة في عينيهم، يعني هم هيديكوا ده وهم راضيين وعايزينكم تخرجوا لان اللي جرى لهم بسببكم لا يحتمل، فقرروا خدوا الحاجات دي وبعدوا عننا اعملوا معروف. شوفوا الله يعمل ايه، انه يخلي الاعداء حتى يعني طب ابعدوا عننا، مش عايزين منكم حاجه، سيبونا في حالنا، لا عايزينكم تخدمونا ولا عايزين منكم حاجه، كفايه اللي جرى لنا بايه بسببكم. ودي نقطه مهمه انه ربنا يعرف يتصرف مع المسيئين، لان ساعات الواحد فينا يبقى في حد بيضايقه وبيضغطه وبيظلمه، فتلاقيه قاعد متغاظ ونفسه كده هو بيصلي انه يا رب من فضلك انتقم انتقم، مش كده؟ لكن لما نبص مثلا لداود النبي اللي كان بيجري وراه شاول الملك عشان يطير رقبته، جات لداود النبي فرصتين انه يخلص على شاول، مش كده؟ مرتين وهو في المغارة كان شاول نايم، مرة كان هيقتله او كان يقدر يقتله وبعدين هو رفض، ومرة تانية يؤاب قال له أنا هقتله مالكش دعوة وهو برضو إيه رفض. فكان داود يقول لشاول كده ليكن الرب بيني وبينك، أنا هسيبك لربنا، أنا مش هتصرف معاك، لا هكرهك ولا هفكر فيك بالشر ولا أجازي عن شر بإيه بشر. طب هتعمل إيه يا داود؟ ليكن الرب بيني وبينك، ربنا يحكم، لان انا ممكن اكون بظلمك، ممكن اكون انا اللي بضايقك ومش واخد بالي، واللي عنده يضع ربنا بينه وما بين الشخص اللي بيضايقه ربنا هيعرف يتصرف. بيد عزيزه وذراع عاليه اخرج الله شعب اسرائيل من ارض مصر، وده كان وعده لموسى لما دعا الله موسى ليقود الشعب، ومش بس اخرجهم من ارض مصر ده ارسلهم الى ارض تفيض لبنا وعسلا، ومش بس كده ده اعطاهم نعمه في عيون المصريين اللي في الوقت ده كانوا اعدائهم، واعطوهم من الذهب ومن الفضه ولبس هم وكمان ايه ولادهم. ايه ده يا رب اللي بتعمله؟ دي خطتي لاولادي، دي خطتي لاولادي، ده اللي اقدر اعمله. ويبقى سؤال مهم، احنا نخضع لخطه ربنا ولا لينا خطه اخرى؟ هنخضع لدماغ ربنا ولا لينا طريقه اخرى في التعامل مع اللي حوالينا؟ ده سؤال اعتقد كل واحد فينا محتاج يجاوب عليه. ازاي بقى حصل الموضوع ده وايه التطورات وكلام موسى ورده على ربنا ايه في الموضوع ده؟ هنخلي ده بنعمة ربنا بقى للمرات الجاية، نبتدي لما يجي ابونا داود الاصحاح الرابع علشان نشوف ازاي تعامل موسى مع الحدث وازاي خضع وازاي رغم انه الكلام يبان انه فوق العقل وفوق المنطق لكن عمل ربنا تم وربنا دبر لكل الأمور وللخير، ولله المجد دائما أبديا أمين.